عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي، والبداية من العناوين. انطلاق مباحثات فيينا وسط مساعي دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهران. محكمة ليبية تقضي باستبعاد بيبا من الانتخابات الرئاسية بعد الطعن في إمكانية ترشحه. البطريرك الماروني بشار الراعي يحذر من إرجاء الانتخابات اللبنانية تحت ذرائع غير منطقية. البداية من أوروبا، حيث قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن بريطانيا وإسرائيل ستعملان ليلا ونهارا للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية. وأضافا في مقال مشترك بصحيفة تلغراف البريطانية إن الوقت يمضي، مما يزيد من ضرورة التعاون الوثيق مع شركائنا وأصدقائنا لإحباط طموحات طهران. وفي وقت سابق وجهت إسرائيل طلبا للقوى الكبرى عشية استئناف المحادثات النووية مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا باشتراط استمرار المحادثات مع إيران بوقف طهران تخصيب اليورانيوم بحسب قناة كان الإسرائيلية. وأضافت القناة أن إسرائيل تبذل جهودا دبلوماسية ليس فقط لمنع العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران، ولكن أيضا لمنع التوصل لاتفاق مؤقت مع إيران. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير في الشؤون الإيرانية الأستاذ محمد غروي. مرحبا بك معنا سيد محمد، وبداية ما هو المتوقع من محادثات فيينا التي تنطلق اليوم؟
المتوقع هو رفع العقوبات، هذا ما ذهبت إيران لأجله. الإيراني منذ البدايات كان يقول نحن ملتزمون بالاتفاق النووي وعلى الإدارة الأمريكية أن ترفع العقوبات وتعود إلى الاتفاق النووي. اليوم الإيراني يذهب بجدية كاملة، وهذا ما رأيناه من خلال الوفد التفاوضي الذي ضم أكثر من 40 خبيرا في ملفات عديدة لها علاقة بالاتفاق النووي ولها علاقة بملفات اقتصادية تخص رفع العقوبات. من خلال هذه النظرة التي ذهب من خلال الإيراني إلى فيينا، نستطيع أن نكتشف بأن الإيراني جاد في التفاوض، هو ذاهب لكي يرفع العقوبات عن إيران. لكن في الجهة المقابلة، إذا الولايات المتحدة هي تريد المناورة، هي تريد كسب الوقت، هي تريد مزيد من الضغوط على إيران ومزيد من التنازلات، بطبيعة الحال هذه المفاوضات سوف لن تصل إلى نتائج محمودة. أنا أتصور بأن إذا أراد الأمريكي أن يصل إلى اتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات، عليه رفع العقوبات، وهذا ما كان يطلبه الإيراني منذ البداية، وهذا ما يصر عليه حتى النهاية.
مثلما تفضلت حضرتك، هناك تأكيد إيراني على رفع العقوبات أولا، لكن واشنطن ترفض هذا، وأوروبا أيضا اقترحت خطوة مقابل خطوة. إذن برأيك لأي مدى يمكن التوصل إلى اتفاق خلال هذه الجولة الحالية من المفاوضات؟
قضية الخطوة مقابل خطوة كانت طرحت سابقا وهي ليست جديدة، وكان قد رفضها الإيراني آنذاك، والآن أيضا هي كذلك. يعني لا يمكن للإيراني أن ينتظر مزيدا من الوقت، خاصة بأن الاتفاق النووي بات على مشارف الانتهاء، يعني المدة الزمنية لهذا الاتفاق تنتهي في 2025. الخطوة مقابل خطوة، كيف يمكنها الصمود والاتفاق يمكن أن ينتهي وهو ينتهي خلال سنوات؟ خطوة يجب أن نبدأها أولا، ومن الذي يجب أن يلعب الخطوة الأولى؟ لذلك هذه العملية قد لا تجد طريقها للحال، وقد لا تجد طريقها للبدء، لأن هذه الخطوة كانت قد طرحت سابقا ورفضها الإيراني جملة وتفصيلا.
لكن سيد محمد، كيف يؤثر الموقف الإسرائيلي على مسار مباحثات فيينا اليوم؟ وهل هناك إمكانية للتوصل لاتفاق في هذه الجولة في ضوء الرفض الإسرائيلي؟
الإسرائيلي هو الحاضر الغائب في هذه الاتفاقات، وهو الحاضر الغائب في كل شيء. يعني عندما نكون نحن كإيرانيين ملتزمين بالاتفاق النووي، يذهب الإسرائيلي بعيدا ويقول نحن في حل من أي اتفاق يمكن أن يحصل. هذه واحدة من أسباب فشل أي اتفاق جديد. يعني الإسرائيلي خارج الاتفاق وهو يقوم بأعمال عدائية، قتل علماء نوويين، ضرب مفاعلات نووية، عدوان متكرر على إيران من هنا وهناك. ولكن نحن نرى بأن الإسرائيلي هو اللاعب الأساسي في أي خطوة يمكن أن تحصل. كيف لإيران أن تدخل في مفاوضات وتلتزم وتتعهد بما تتعهد به في الاتفاق النووي؟ فهناك لاعب أساسي وعدو يعمل من خارج الطاولة لمصالح إسرائيل ولمصالح أمريكا من هنا وهناك. لذلك الإسرائيلي هو اللاعب المدمر للاتفاقات بشكل واضح، وهذا ما يعلنه وليس في الخفاء.
أخيرا، التفاوض الآن مع واشنطن في حين تؤكد بريطانيا وإسرائيل إنهما سيعملان على الحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية، برأيك هل تتحرك هاتان الدولتان دون تنسيق مع واشنطن؟
هي عملت وتبقى تعمل على هذا، يعني كل الأطراف التي كانت حتى ملتزمة أو حتى كانت وقعت على الاتفاق النووي من ضمنها بريطانيا، هي لم تخرج من الاتفاق لكنها عملت مع إسرائيل. و ما المقالة التي قرأناها اليوم بأن هناك عمل دؤوب إسرائيلي بريطاني لمنع إيران حصول على قوة نووية دليل إضافي بأن هذه الدول كانت خارجة عن الاتفاق النووي وهي تمارس ضغوط على إيران، وسوف تبقى حتى بعد إذا ما توصلت الأطراف إلى عودة إلى الاتفاق النووي، ستبقى هذه الأطراف تتكلم بهذه اللهجة وبهذه التصريحات وهي تعمل على الأرض لمنع إيران الحصول على التكنولوجيا النووية. مشكلة هؤلاء ليس مع القوة النووية كما يقولون، إنما مع التكنولوجيا النووية التي تمتلكها إيران. هؤلاء يقولون بأن نمنع إيران من الوصول إلى قنبلة ذرية، ويمكن للدول أن تشتري هذه القنبلة من هنا وهناك، لكن مشكلة هؤلاء ليست مع القنبلة، مشكلة هؤلاء مع التكنولوجيا النووية التي ذات يمتلكها الإيراني. هؤلاء يريدون منع هذه التكنولوجيا، يريدون تدمير هذه التكنولوجيا، لكن شتان ما بين يعني أن يحصلوا على هذا الموضوع وأن يعني تطال يدهم مفاعلات إيران من هنا وهناك.
وإلى ليبيا، حيث قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس بإلغاء قرار المفوضية بقبول ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المهندس عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية. وأكد مصدر لسبوتنيك أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طرابلس قبلت طعنا مقدما من 3 مرشحين رئاسيين ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية، وأضاف أنه تم قبول طعن قدم من المرشحين الرئاسيين فتحي بشاغة وعارف النايد ومحمد المنتصر ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية. إلى ذلك، قال سيف الإسلام القذافي إن القضاة بمحكمة سبها الابتدائية جنوب ليبيا امتنعوا عن عقد جلسة النظر في طعن على قرار المفوضية العليا للانتخابات برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية. للمزيد من المتابعة حول الانتخابات الليبية، ينضم إلينا من تورغا النائب البرلماني السيد جبل الشيباني. مرحبا بك معنا حضرة النائب، وبداية، ما هي الأثار المترتبة على عدم قبول طعن سيف الإسلام القذافي وأيضا على استبعاد المهندس الدبيبة من الانتخابات الليبية؟
أهلا، مرحبا فيك. بداية، هذا اللقاء يتمحور حول أحد المبادرات اللي تم طرحها، تتمحور حول مقايدة بين الأحزاب اللبنانية. المقايدة تتكلم عن أنه يتم إنشاء لجنة برلمانية لمحاكمة الرؤساء والوزراء في مقابل أن يكون تصويت المغتربين فقط لستة نواب وليس لجميع النواب، وتأجيل الانتخابات إلى أيار 2022، يعني لأننا هذا قد يكون المخرج لعودة اجتماع الحكومة مرة جديدة.
تفضلت حضرتك بالحديث عن التشكيلات المسلحة واحتمال تأثر الانتخابات بها، ولكن سياسيا كيف تؤثر هذه القرارات على مسار الانتخابات الليبية ونتائجها؟
مع العديد من الكلام الذي يدور حول تأجيل الانتخابات وحول ذرائع لتأجيل الانتخابات، ولكن حسب معلوماتي أن الانتخابات النيابية قائمة. هلا هناك الآن نقاش، هل سوف تكون في آذار 2022 أم في أيار؟ الموضوع هو فقط في تأجيل الانتخابات لمدة 3 أشهر أو شهرين ونصف، وليس في عدم إقامتها. أعتقد أن الانتخابات هي الآن مطلب داخلي كما هي مطلب خارجي. طبيعة هناك تخوف من تأجيلها لما حصل في الفترة الماضية من مجلس النيابة الذي مدد لنفسه مرتين، لكن لا أعتقد أن الظروف التي حصلت مع مجلس 2009 هي نفسها الظروف التي تحصل الآن مع مجلس 2018. وأعتقد أن الربيع 2022 سيشهد بما لا أقبل الشك انتخابات نيابية جديدة.
بالحديث عن هذه النقطة سيد جبلة، ما هي الضمانات لقبول مختلف الأطراف لنتائج الانتخابات المقبلة في ظل الخلافات حول القوانين المنظمة لها حتى الآن؟
أعتقد الآن أن هناك العديد من المبادرات الأخرى التي تشكل مخرج لبنان الاقتصادي. أعتقد أن الوضع الاقتصادي اللبناني، ولا أقول الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي مرتبط بالوضع الاقتصادي الإقليمي وما يحصل في الإقليم من حوار الإيراني السعودي، بالإضافة إلى العودة للاتفاق النووي الإيراني، لأن وضع لبنان الاقتصادي الآن بحاجة إلى دعم دولي للخروج من كبته. فنرى هنا الاعتماد المباشر على صندوق النقد الدولي وعلى البنك الدولي الذي أعتقد أنه سيتأثر إيجابا أو سلبا بالوضع الاقتصادي الإقليمي. لكن المؤشرات الآن تشير إلى أن يعني في حال تم عودة الحكومة إلى اجتماعات قد يكون هناك تخفيف أو من الضغط المعيشي، بالإضافة إلى الحوار مع صندوق النقد الدولي التي قد يأخذ فترة لا تقل عن السنة ليتم ترجمته عمليا على الساحة اللبنانية. الآن وضع متأزم، لا نتوقع انفراجات قريبا، لكن تخفيف الضغط وربما بعض المشاريع التي قد تساعد المواطن في الوقوف في وجه هذه الأزمة الاقتصادية التي لم يسبق لبنان أن مر بها من قبل.
أخيرا، هل تنجح محاولات المجلس الأعلى للدولة لتأجيل الانتخابات الرئاسية لما بعد انتخابات البرلمان وحتى صدور دستور جديد؟
الحكومة اللبنانية حتى الآن مع أنها لم تجتمع إلا أن هناك عمل من الرئيس نجيب ميقاتي، هناك بعض اللجان الوزارية التي تعمل، النقاش مع صندوق النقد دورك هو في طور التطبيق، يعني هناك تماسك قد نقول في حده الأدنى، ولكن الذي ساعد هذا التماسك هو قدرة الرئيس ميقاتي على تدبير الزوايا السياسية. ونتمنى أن تشهد الأيام القادمة عودة للاجتماع الحكومة التي قد يكون ممكنا في حال وجود تسوية على ملف التحقيق في انفجار المرفأ.
وإلى لبنان، حيث حذر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي من إرجاء الانتخابات النيابية اللبنانية تحت ذرائع غير منطقية، مؤكدا رفضه لاستمرار تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء. وأضاف أن الانتخابات النيابية ليست استحقاقا دستوريا دوريا فحسب، بل محطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والإرادة الشعبية، وبالتالي حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية لتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور من أجل التغيير إلى الأفضل وفق تعبير البطريرك الماروني. من جهته، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن المنظومة السياسية التي حكمت لبنان تتفكك، وبقيت المنظومة المالية وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي. إلى ذلك، نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصادر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال رسالة لرئيس لبنان ميشيل عون حمل المنظومة الحاكمة في لبنان مسؤولية العودة بلبنان للمربع صفر، كما حملهم مسؤولية التراجع عن المبادرة الفرنسية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الزين. مرحبا بك معنا دكتور أحمد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، هل يسفر اللقاء المرتقب بين ميقاتي وبري عن نتائج إيجابية بشأن عودة الحكومة اللبنانية للعمل مجددا؟
طبعا هو من الناحية القانونية سيد بيبة واضح، يعني لا مجال للنقاش فيها ولا جدال فيها، انه الرجل يعني لم يلتزم بقانون رقم 1 لعام 21 اصدر مجلس النواب فيما يتعلق بانتخاب الرئيس، حيث انه كان لزاما عليه انه هو يكون فيه اجازه لمده 3 شهور اليوم 24 ديسمبر، وهو تجاهل هذا القانون ومارس مهامه. فالآثار طبعا نحن لا ندري على حقيقة، لأن وجود التشكيلات المسلحة التي تدعم هذا الطرف وذاك الطرف والفوضى الأمنية الموجودة في طرابلس، نحن نخشى حقيقة على مصير الانتخابات أنه يتم عن طريق التشكيلات المسلحة يتم الاعتداء على مراكز الانتخاب أو اعتداء على المواطنين الذين يريدون الانتخاب أو يحاولون عرقة الانتخابات. فهذا الأمر حقيقة يعني نحن نخشى على الانتخابات أن يتم إرباكها وعدم الوصول النهائي إليها. فيما يتعلق بسيف الإسلام، حقيقة المادة التي المادة العاشرة على ما أظن التي سببت في استبعادهم من الانتخابات هي مادة حقيقة الرجل هو تم حكم عليه بالإعدام غيابيا من محكمة ليبية، وبعد ذلك استأنف وتم تبرئته عن طريق محكمة الاستئناف، ثم بعد ذلك أحيل حكم محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا. ومحكمة العليا هي ليست محكمة حكم، إنما هي محكمة النظر في سلامة تطبيق القانون، يعني لا تصدر أحكام. والمحكمة العليا إلى حد الآن لم تأتي بشيء، والآن يعتبر سيف بريء حتى تثبت إدانته، فهو استبعاده حقيقي كان ظلم وكان سياسي أكثر من يكون قانوني، لأن القانون واضح وصريح وأن السيد سيف تم تبرئته وحيلت الحكم الاستئناف للمحكمة، طبعا في المحكمة العليا بالنقض، لو أن المحكمة العليا لم تأتي بشيء حتى هذه اللحظة.
لكن دكتور البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حذر من إرجاء الانتخابات النيابية اللبنانية تحت ذرائع غير منطقية، هل هناك مؤشرات على إمكانية تأجيل هذه الانتخابات؟
لا، سياسي الأمر في النهاية هم مواطنين ليبيين وتقدم للانتخابات ولم تنطبق عليهم الشروط أو خالفوا جزء من القانون، أحد مواد القانون، ولم تنطبق عليهم الشروط إذن، فتم استبعادهم، والناس مقتنعة بأن القضاء ما زالت فيه شيء من النزاهة. واستبعاد السيدة دبيبة رغم كان واضح الأسبوع الماضي، كان يعقد في جلسات وكان يصدر في قرارات وكان يلتقي بالناس وكان يسافر، فالواضح للجميع أنه لو السيد الدبيبة تم قبوله فحقيقة نقول السلام على القضاء في ليبيا والسلام على نزاهته والسلام على استقلاليته، وأصبح يعني في دائرة الشك، وهذه تعتبر كارثة كبيرة على المجتمع الليبي إذا كان أصبحنا نشك في القضاء وفي نزاهة القضاء وأن القضاء يمكن استغلاله ويمكن رشوته، فتصبح المصيبة كبيرة. لكن الحمد لله أن القضاء ما زال نزيه، ورغم أن القضاء وضع في محك حقيقة ولا مجال لقبول السيد الدبيبة، الراجل يعني تعهد أمام المجتمع الدولي بأنه لن يشارك في الانتخابات وأن يساهم في تبديل الصعوبات أمام الانتخابات والتمهيد للانتخابات ولا يشارك فيها. واضح الراجل وقع تعهد أمام العالم، يعني لا ما عندهش أي مقومات للدفاع عن نفسه، حتى لو استأنف في محكمة الاستئناف للطعن في هذا الحكم، لا أعتقد أن القضاء سيكون في صالح السيد الدبيبة، لأنه تجاوز للقانون واضح، وعدم إفاء بعهد اللي تعهد بها أمام الأمم المتحدة مكتوب وأمام العالم بأنه لن يشارك في هذه الانتخابات، فالأمر واضح ولا يحتاج إلى نقاش أو جدال.
إذن هل ما زالت المبادرة الفرنسية هي الحل حتى الآن للخروج من تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان؟
بالنسبة للضمانات هو الضامن الله أولا، ثانيا المجتمع الدولي، إذا كان المجتمع الدولي جاد في الوصول إلى الاستقرار في ليبيا وإنجاز العملية الانتخابية، المجتمع الدولي عنده أساليبه وعنده إمكانياته اللي تمكنه بالضغط على الأطراف سواء كانت العسكرية أو السياسية بقبول هذه الانتخابات وقبول نتائجها وعدم عرقلتها وتسهيل الأمور أمامها. لكن إذا كان المجتمع الدولي ترك الأطراف الليبيين المتصارعة الآن يعني بدون ضغط دولي بدون رقابة دولية، لا أعتقد أن الانتخابات ستنجز وسيتم عرقلتها وإبطالها وإفشالها، والمجموعة الموجودة على الأرض هذه عندها الإمكانيات وعندها القدرة أنها تفشل هذه الانتخابات وتمنع حتى الناس من الخروج وتغلق حتى مراكز الانتخاب وتعمل أي شيء. لكن إذا كان المجتمع الدولي جاد، نحن نعرف أن المجتمع الدولي عنده الإمكانيات التي يمكن أن نستعملها لإيقاف كل الذين ينوون عرقلة هذه الانتخابات.
أخيرا دكتور، ما تأثير كل هذه التطورات على تماسك الحكومة اللبنانية؟
لا، لن تنجح. نحن نعرف ان هناك اطراف لا تريد انتخاب الرئيس، لانهم يروا في انتخاب الرئيس قد ياتي لهم برئيس لا يرغبونه وليس على هواهم زي ما تقول. ولكن وحتى مجلس النواب يعني عندما جعل انتخابات البرلمان بعد انتخابات الرئيس ب 30 يوم يعني للحيلولة اولا دون تجاوز، عندما عندما يتم انتخاب مجلس النواب سوف يتجاوز انتخاب الرئيس، ولأنهم لا يريدون الرئيس، يريدون مجلس النواب بغرفتين، غرفة في طرابلس، غرفة نظير لمجلس الدولة الآن، غرفة في بنغازي نظير لمجلس النواب الآن. حقيقة فوضى سياسية. نحن كمجلس أعضاء مجلس النواب أو مجلس النواب أو الناس الوطنيين يروا أنه لابد، نحن في حاجة إلى رئيس دولة، رئيس دولة وينتخب من الناس وعنده صلاحيات، لأن احنا ملاش الآن في حاجة إلى تشريعات، التشريعات كثيرة وموجودة. نحن نحتاج لرئيس ويكون قائد أعلى للقوات المسلحة ويوحد المؤسسة العسكرية ويوحد البلد. أما عملية انتخاب مجلس النواب دون الرئيس، هذه طبعا مطالب مجموعة لديها قدرة عسكرية وموجودة على الأرض في طرابلس، لا يريدون انتخاب رئيس، خوف من يأتي فلان رئيس، خوف من يأتي حفتر، خوف من يأتي سيف، خوف من يأتي كذا. هذول نعتبرهم ليبيين، وأي واحد يرضاه الليبيين فهو بالنسبة لنا احنا مرضي عليه ومرحب به.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أفادت وسائل أعلام فرنسية بأن السلطات المحلية لا تخطط لإغلاق الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي بسبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون. ونقلت وكالة راديو فرانس إنتر عن وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي كليمان بون أن باريس ستنتظر لترى كيف سيتطور الوضع، لكن أوروبا لن تغلق الحدود لأن مساحة الحياة هذه ليست فقط للسياحة ولكن أيضا للعمل. وقال بون إن أدوات مثل اختبارات تفاعل البوليمرات المتسلسل والممرات الصحية واللقاحات لا تزال تساعد على احتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك سلالات العدوى الجديدة. قطع متظاهرون محتجون الطرقات في لبنان الاثنين 29 من نوفمبر، وذلك احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار. وفي حديثهم لوكالة سبوتنيك عبر المحتجون عن غضبهم من أداء رئيس الحكومة اللبنانية والنواب خلال الأزمة وتنصلهم من مسؤوليتهم تجاه الشعب اللبناني الذي يمر بأوضاع معيشية واقتصادية صعبة جدا، ودعوا رئيس الحكومة والنواب لتقديم استقالاتهم كون الأوضاع وصلت إلى القعر على حد تعبيرهم. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. انطلاق مباحثات فيينا وسط مساعي دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهران. محكمة ليبية تقضي باستبعاد دبيبة من الانتخابات الرئاسية بعد الطعن في إمكانية ترشحه. والبطريرك الماروني بشار الراعي يحذر من إرجاء الانتخابات اللبنانية تحت ذرائع غير منطقية. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط الخام الاثنين 29 من نوفمبر تشرين الثاني معوضة بعض الخسائر بعد انخفاضها الجمعة الماضي بنحو 10 دولارات في ظل مخاوف اقتصادية بسبب السلالة الجديدة من كورونا. وارتفعت العقود الأجلة لخام القياس برنت بنسبة 4.2% ليصل إلى 75 دولارا و77 سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.8% ليصل إلى 71 دولارا و42 سنتا للبرميل. دعت الحكومة الألمانية الكونغرس الأمريكي إلى عدم فرض عقوبات على مشروع التيار الشمالي 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا، لأن ذلك سيتسبب في انقسام الحلفاء الغربيين. وذكر موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن وثيقة حديثة موجهة من الحكومة الألمانية إلى الكونغرس أن مشروع التيار الشمالي 2 لا يمثل حاليا أي تهديد لأوكرانيا طالما يتم نقل الغاز بشكل معقول. انهارت أسواق المال الخليجية لا سيما في السعودية والإمارات على خلفية القلق المتنامي من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا قد يتسبب في إغلاقات جديدة حول العالم. وذكرت صحيفة الاقتصاد السعودية أن الأسهم المالية السعودية تراجعت خلال مطلع جلسة أمس الأحد بنحو 5.3% التي تعادل 631 نقطة، فيما انخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية في الدقائق الأولى من الجلسة، حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي بأكثر من 2.7% ليصل إلى مستوى 8222 نقطة. قال وزير المال الأردني محمد العسعس إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2022 تتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي نحو 15 مليار دولار، وتمهد الطريق لتعافي النمو إلى 2.7% بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود. وأضاف العسعس في إفادة لوسائل الإعلام أن الأردن اختتم الأسبوع الماضي بنجاح المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها برنامج مدته 4 أعوام لصندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي من أجل التعافي المستدام. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع النشرة الرياضية. سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بذلك رفع تشيلسي رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول الدوري وبفارق نقطة واحد عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن. تعرض فريق ميلان لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه ساسولو ب3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتوقف رصيد ميلان بعد الهزيمة عند 32 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري، في المقابل رفع ساسولو رصيده بعد هذا الهدف إلى 18 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني عشر. أضافت صحيفة The Times البريطانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقوم باختبار تقنية جديدة لضبط التسلل خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021 التي تنطلق الثلاثاء في قطر. وقالت صحيفة The Times إن الفيفا سيقوم باختبار تقنية التسلل التلقائي الجديدة في كأس العرب في اختبار أولي قبل مونديال 2022. وأوضحت أن التقنية الجديدة تعتمد على تكنولوجيا نظام الذكاء الصناعي الذي يرسل رسالة فورية إلى حكم تقنية الفيديو المساعد فار عندما يكون اللاعب متسللا، مع ترك الحرية لحكم الفار لتحديد ما إذا كان اللاعب متسللا أم عند لحظة تمريرة للكرة. فاز منتخب روسيا بلقب بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو عام 2021 التي اختتمت منافساتها الأحد بمدينة زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وحصل لاعبون المنتخب الروسي على 8 ميداليات، منها ذهبيتان و4 فضيات، إضافة إلى برونزيتين، تاركا المركز الثاني لنظيره الإنجليزي الذي حصل على 7 ميداليات ذهبية وفضية و4 برونزيات، وتلتهما في المركز الثالث منغوليا برصيد 5 ميداليات ذهبيتان و3 برونزيات. والآن إليكم طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. اكتشف علماء الفلك أخيرا كوكبا غريبا في النظام الشمسي يبعد نحو 855 سنة ضوئية عن كوكب الأرض، وتفوق سرعته سرعة كوكب عطارد الذي كان يعتقد لفترة طويلة بأنه أسرع كواكب المجموعة الشمسية. وبحسب العلماء فإن هذا الكوكب يدور حول نجمه خلال 16 ساعة فقط، الأمر الذي يجعل من مداره إلى يومنا الحالي أقصر المدارات التي تم قياسها واكتشافها على الإطلاق. يحمل الكوكب اسم TOI 2019 بي، وهو ما يطلق عليه العلماء كوكب المشتري الفائق. وتعد فئة كواكب المشتري الساخنة هي كواكب غازية عملاقة تدور بالقرب من نجومها بشكل غير عادي ولها درجات حرارة مرتفعة جدا. أعلنت دار LVMH الأزياء المالكة للعلامة فيتون أن المصمم الشهير فيرجيل أبلو توفي يوم الأحد 28 من نوفمبر بعد صراع مع المرض. وأضافت عملاق المنتجات الفرنسية الفاخرة أن أبلو 41 عاما كان العقل الإبداعي وراء إنتاج مجموعات لوي فيتون لأزياء الرجال، كان يخوض في صمت معركة مع السرطان منذ عدة سنوات. وتقدمت دار جوتشي للأزياء بأحر التعازي حباء فيرجيل أبلو الذي كان مصدر إلهام كبير للجميع كمصمم وكإنسان، مؤكدة أنها ستفتقد أبلو بشدة على الرغم من أن رؤيته ستعيش من خلال المسارات التي أضاءها طوال حياته المهنية. قال مسؤولون أمريكيون إن راكباً اختبأ خلسة داخل حجرة عجلة طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز قادمة من غواتيمالا في رحلة استمرت 3 ساعات قبل وصوله إلى مطار ميامي الدولي السبت 27 من نوفمبر. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن المسؤولين أن جمارك ودوريات الحدود نقلوا الشاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق. قال غريغ تشين مدير الاتصالات في إدارة الطيران في ميامي ديد إن الرجل بقي في الجو لمدة 2:50 تقريبا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية الدولية من مدينة غواتيمالا إلى ميامي قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق. لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا يعرض الفيلم التشيكي 107 أمهات ضمن المسابقة الدولية في الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مصر. التفاصيل في التقرير التالي.
عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيلم 107 أمهات ضمن المسابقة الدولية في الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولية. وعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 93 دقيقة في 3:30 بالمسرح الكبير أمس الأحد، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني اليوم الاثنين 7:30 مساء في سينما الزمالك. فيلم 107 أمهات من إخراج بيتر كيركس وإنتاج سلوفاكيا جمهورية تشيك أوكرانيا. ويتميز الفيلم بأنه يشبه الأفلام الوثائقية من حيث الشكل، وهو ما يشكل نقطة قوته. الفيلم يحكي عن تجربة عدد من النساء في إصلاحية، والتي أنجب منهن عدد كبير أبناءهن هناك، حيث يمكنهن الاحتفاظ بهم إلى أن يبلغ الطفل 3 سنوات. يمزج المخرج في طريقة سرده للأحداث بين العناصر الوثائقية والخيال، مما يضفي عليها مصداقية غير مسبوقة. هذا وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى 5 ديسمبر المقبل مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من أجل ضمان سلامة صناع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة ألف في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. انطلاق مباحثات فيينا وسط مساعي دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهران. محكمة ليبية تقضي باستبعاد البيبة من الانتخابات الرئاسية بعد الطعن في إمكانية ترشحه. البطريرك الماروني بشار الراعي يحذر من إرجاء الانتخابات اللبنانية تحت ذرائع غير منطقية. اقتصاديا، أسعار النفط ترتفع وتعوض بعض خسائرها رغم المخاوف من سلالة كورونا الجديدة. ومن أخبارنا الرياضية، فيفا سيقوم باختبار تقنية جديدة لضبط التسلل خلال منافسات بطولة كأس العرب في قطر. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.